أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في القسم الرابع من أقسام الوضع واستعراض الوجوه التي تذكر لإثبات استحالته. ذكرنا الوجه الأول والوجه الثاني أيضا ذكرناه، والمناقشة فيهما. الوجه الثالث لإثبات استحالة القسم الرابع الوضع الخاص والموضوع له عام، وأن يقال أن الواضع إذا تصور مفهوما جزئيا كمفهوم زيد مثلا وأراد وضع اللفظ للعام المنطبق عليه وعلى غيره كما هو المفروض في القسم الرابع، فحينئذ إما أن يفرض أن الواضع يتصور ذلك العام، وإما أن يفرض أنه لا يتصور ذلك العام. فإن فرض أن الواضع تصور العام، هذا خلف المفروض، خلف المفروض، لأن هذا يرجع للقسم الأول اللي هو الوضع العام والموضوع له عام، لأن المتصور هو العام والموضوع له هو أيضا ماذا؟ العام، فيدخل في القسم الأول وهذا خلف المفروض. وإن لم يتصور العام وأراد وضع اللفظ له نقول أن هذا غير ممكن، وضع اللفظ للعام مع عدم تصوره هذا غير ممكن، إلا بتوسط الإشارة التي تقدم ذكرها سابقا، إلا بتوسط الإشارة الذهنية إلى ذلك العام، ومعه أيضا يكون الوضع عاما والموضوع له عام وهو خلف. الواضع لاحظوا يتصور مفهوم زيد، يريد أن يضع اللفظ للإنسان، لمعنى الإنسان، لكلية الإنسان، من دون أن يتصور مفهوم الإنسان كما هو المفهوم. يريد أن يضع اللفظ له مع تصور المفهوم الجزئي. نقول أن هذا غير ممكن إلا إذا أشار إلى ذلك المعنى العام. كيف يشير إلى ذلك المعنى العام؟ بأن يقول هكذا، لاحظوا، أضع هذا اللفظ لما ينطبق على مفهوم زيد، أضع هذا اللفظ لما ينطبق على مفهوم زيد، هذا معنى وضع للكلي، هذا معنى وضع اللفظ علما للكل الذي يشمل زيد وغيره. يقول أضع اللفظ لما ينطبق على مفهوم زيد، على زيد وغيره. ومن الواضح أن هذا المعنى المتصور الذي وضع له اللفظ كلي ليس جزئيا، مفهوم ما ينطبق على زيد هذا كلي ليس جزئيا، فيكون الوضع عاما والموضوع له أيضا عام. الوضع عام والموضوع له عام، فيدخل في القسم الأول ويكون هناك خلف البين. هذا ليس هو القسم الرابع، وإنما هو قسم أول. بعبارة أخرى، أن الوضع للعام بمجرد تصور الخاص لا يحقق القسم الرابع، يعني لا يكون وضعا خاصا والموضوع له عام، لأن الوضع للعام لابد أن يكون إما من خلال تصوره هو نفس العام، أو بأن يشار إليه بعنوان ما ينطبق على زيد، بعنوان كلي زيد، بعنوان الجامع بين زيد وغيره، بأي عنوان من هاي العناوين لابد من الإشارة إليه، وإلا كيف نفهم أن هذا اللفظ وضع لكلي زيد؟ هو تصور مفهوم زيد، وشنو اللي يعين أن اللفظ لم يوضع للمتصور وإنما وضع لكلي فوقه؟ ليعين هذا هو أن يشار إلى ذلك، أن يؤتى بعنوان انتزاعي مشير إليه. هذا العنوان عنوان منطبق، عنوان جامع، عنوان كلي زيد، فيقول أضع هذا اللفظ لما ينطبق على زيد، للجامع بين زيد وغيره، لكلي زيد، وأمثال هذه العبارات. من الواضح أن هذه العناوين كلها مفاهيم كلية، هي متصورة تكون وموضوع لها، فيكون الوضع عاما لأن الواضع تصور هذا المعنى الكلي، والموضوع له عام أيضا لأن اللفظ وضعه لنفس ذلك الكلي. فإذا استحالة القسم الرابع تنشأ من ذلك، من استحالة افتراض الاقتصار على تصور الجزئي ووضع اللفظ لكلي فوقه. هذا الاقتصار على تصور الجزئي ووضع اللفظ لكلي فوقه هذا محال، غير ممكن إلا بعد تصور عنوان عام، وإذا صور عنوان عام لا يكون وضعا خاصا والموضوع له شنو خاص، وإنما يدخل في الوضع العام والموضوع له أيضا عام. هذا هو الوجه الثالث لإثبات الاستحالة. زين، إلى هنا نفرغ عن بيان الأقسام الأربعة، وتبين من هذا الباحث من بحث الإمكان وعدم الإمكان، البحث الثبوتي تبين أن القسم الأول والثاني والثالث ممكن، بينما القسم الرابع هذا غير ممكن. هذا البحث الثبوتي. إذا جينا إلى بحث التطبيق والوقوع، أو عبر عنا بالإمكان الوقوعي، الظاهر أنه لا خلاف في وقوع القسم الأول والقسم الثاني. ومثال الأول هو أسماء الأجناس، ومثال الثاني هو الأعلام الشخصية، فإنها موضوعة بالوضع الخاص والموضوع له خاص. القسم الثالث مثاله عندهم معروف أنه واقع، ومثاله هو عبارة عن الحروف والهيئات، مش المعروف والمشهور أن الهيئات والحروف وضعها بالوضع الخاص بالوضع العام والموضوع له خاص، وذلك لأن المعاني الحرفية والمعاني الجزئية للحروف ما يمكن تصورها لأنها غير مستقلة بنفسها إلا ضمن جامع مشير إليها. فالواضع يتصور هذا الجامع، لكن يضع اللفظ المن لمصاديقه وللمشار إليه بهذا الجامع، اللي هي عبارة عن المعاني الحرفية الجزئية. فالوضع عام لأن المتصور هو الجامع، مفهوم الابتداء، معنى الابتداء هذا عام، لكن اللفظ من يضعه علما مو لهذا المفهوم، وإنما يضعه علما لما ينطبق عليه الابتداء ومصاديق الابتداء خارجا، يعني النسب الابتدائية، فيضع اللفظ من للنسب الابتدائية. وأما القسم الرابع فبعد فرض استحالته فلا معنى للبحث عن ماذا؟ عن وقوعه أو عدم وقوعه. البحث في المعاني الحرفية سيأتي في محله المناسب، يأتي البحث عن المعاني الحرفية وأنه هل هي من القسم الثالث أو هي من القسم الأول، كما يقول صاحب الكفاية، صاحب الكفاية يقول أن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له شنو؟ عام أيضا. هذا سيجي بعد. من جملة تقسيمات الوضع غير التقسيم السابق هو تقسيم الوضع إلى شخصي ونوعي. هذا التقسيم في الحقيقة ناظر إلى أن اللفظ المتصور عند الوضع الذي يراد وضعه للمعنى على قسمين. التقسيم السابق كان ناظر إلى المعنى المتصور، هذا ناظر إلى اللفظ، وذلك بعد وضوح كما تقدم أن الواضع لابد أن يتصور كلا الطرفين، اللفظ والشنو والمعنى، كما لابد أن يتصور المعنى لابد أيضا أن يتصور ماذا؟ اللفظ. والسر هو ما تقدم أيضا من أن الوضع حكم عليهما، الواضع يحكم على المعنى بأنه خصص به هذا اللفظ ووضع له هذا اللفظ، ويحكم على اللفظ بأنه شنو؟ بأنه يختص بهذا المعنى، فهو حكم عليهما، فلا بد من تصورهما، هذا اللفظ المعنى الذي يتصوره الواضع قلنا تارة يكون كليا تارة يكون شنو؟ جزئيا. واضح؟ اللفظ الذي يريد وضعه هم ينقسم إلى قسمين، لأنه تارة يتصوره بنفسه ويضعه للمعنى، وهذا هو الوضع الشخصي يسموه، كما هو في أغلب الأوضاع الألفاظ هي أوضاع شخصية، اللفظ متصور بنفسه للواقع ويضعه لمن؟ للمعنى. وأخرى يلحظه الواضع مو بنفسه، وإنما من خلال تصور عنوان يشير إليه، ما يتصور اللفظ بنفسه، وإنما يتصور اللفظ من خلال عنوان يشير إليه، بالضبط مثل المعنى. شلون قلنا المعنى مرة يتصوره بنفسه ومرة يتصوره شنو؟ بوجهه، بعنوان يشير إليه. هنا اللفظ مرة يتصور بنفسه يقول وضعت زيد لهذا الولد، سميت ولدي زيدان، صور لفظ زيد ووضع لهذا المعنى بنفسه. مرة لا يتصوره من خلال عنوان يشير إليه، وهذا يكون في باب الهيئات، لأن الهيئة مو قابلة لكي تتصور بنفسها استقلالا، الهيئة هي رابط، واضح؟ الهيئة هي متقومة بالغير، مو معقول أن واحد يتصور الهيئة بنفسها كما يتصور لفظ زيد، لابد أن يتصورها في ضمن مادة، شنو؟ مادة. واضح؟ هيئة اسم الفاعل من دون أن تتصورها في ضمن مادة فعله أو مادة ضربه ما ممكن، فإذا لابد أن تتصورها في ضمن مادة وتشير بها إلى كل الهيئات المشابهة لها. واضح؟ فتقول وضعت هيئة شنو؟ اسم الفاعل، هيئة اسم المفعول، هيئة اسم كذا، اسم الصفة المشابهة إلى آخره. وضعت هيئة اسم الفاعل علما لهذا المعنى. ومقصودك شنو؟ مقصودك أن تشير إلى الهيئات وتصورها من خلال هذا العنوان المشير. هذا يسمى بالوضع النوعي، بلحاظي، بلحاظ ماذا؟ بلحاظ اللفظ المتصور. هذه فقط إشارة إلى من جملة التقسيمات. أيضا تقسيم معروف اللي تقدم الإشارة إلى الشيء من الحديث به، هو تقسيم الوضع إلى تعييني، تعيني واستعمالي حسب اصطلاح المتأخرين. الوضع التعييني هو الذي تقدم الحديث عنه، هو الذي وقع الخلاف في تفسيره بالاعتبار، بالتعهد، بالقارن بين اللفظ والمعنى. هاي كلها تفسيرات في الحقيقة للوضع التعييني، لأننا نفهم من الوضع، الوضع كعمل كما قلنا للواضع، كعمل للواضع، وهذا هو الوضع التعييني. وتقدم به الكلام. أما الوضع التعيني، الوضع التعيني احنا قلنا تسميته بالوضع لا تخلو من مسامحة، لا تخلو من مسامحة. اكو وضع في الوضع التعيني، وانما اكو لفظ يختص بمعنى نتيجة كثرة الاستعمال من دون افتراض وضع صادر من واضع، ملتفت، شاعر، قاصد، ماكو شيء. لفظ يختص بمعنى نتيجة كثرة ماذا؟ الاستعمال، ولو لم يقصد ذلك شخص أصلا. هذا هو الوضع التعيني. ماكو واضع، ماكو جاعل، ماكو معتبر، ماكو واضع صادر من شخص. وعلى هذا الأساس فرقنا كما فرقوا بين الوضع التعيني وبين الوضع بالاستعمال، مع أن كل منهما العلاقة بين اللفظ والمعنى تنشأ من ماذا؟ من الاستعمال. لكن الفرق بينهما هو أنه في الوضع التعيني ماكو واضع، ماكو واضع، ماكو عمل نسميه بالوضع صدر من شخص وترتب عليه هذه العلاقة. في الوضع بالاستعمال القسم الثالث لا، أكو عمل صادر من شخص، لكن هذا العمل الصادر من الشخص مو جملة إنشائية بأن يقول سميت ولدي زيدان، جملة إنشائية، وإنما يحقق الوضع بنفس الاستعمال. يعني عندما يستعمل زيد في هذا المعنى يقصد شنو؟ وضعه له، كما إذا قال ناولوني زيدا مثلا، ولد له طفل وقال ناولوني زيدا، قاصدا، قاصدا وضع لفظ زيد المن لهذا المعنى، فيكون وضعا بالاستعمال. هذا هو القسم الثالث. بالنسبة للوضع التعيني، هذا أصل الفكرة عن هاي الأقسام الثلاثة. القسم الأول قلنا تحدثنا عنه سابقا. القسم الثاني وهو الوضع التعيني، اللي قلنا بأنه عبارة عن ارتباط خاص بين لفظ ومعنى نتيجة كثرة الاستعمال، اللي سماه سيد الشهيد قدر القدس قدس الله نفسه بالعامل الكمي. ارتباط بين اللفظ ومعنى نتيجة تكرار الاستعمال. هذا أكو مناقشة معروفة في هذا القسم من الواقع. حاصل هذه المناقشة تقول بأن الاستعمال ما يخلق حالة ارتباط بين اللفظ والمعنى، وذلك لأن الاستعمال لابد أن يكون بواسطة القرينة، لأن المفروض أن اللفظ لم يوضع لهذا المعنى سابقا وإنما استعمل في هذا المعنى، فلابد أن يكون الاستعمال بتوسط شنو؟ القرينة. وهذا معناه أن الاستعمال دائما في هذه الاستعمالات الكثيرة يكون مع شنو؟ مع القرينة. بل هم فرضوا إذا حصل الارتباط يستغنى عن من؟ عن القرينة، يستغنى عن القرينة. احنا نتكلم عن مرحلة ما قبل حصول الارتباط. الاستعمالات كلها استعمال اللفظ مع القرينة في هذا المعنى. هذا النوع من الاستعمال راح يخلق ارتباط بين اللفظ زائدا القرينة وبين المعنى، لا بين اللفظ وحده وبين شنو؟ المعنى، كما هو المطلوب. المطلوب في الوضع التعيني أن يحصل ارتباط بين من؟ بين لفظ ومعنى نتيجة ماذا؟ قالوا كثرة الاستعمال. الإشكال يقول أن كثرة الاستعمال هاي لابد أن هذه الاستعمالات لابد أن تكون استعمالات مجازية، يعني مع القرينة. فهذا يستعمل لفظ أسد في الحيوان المفترس مع القرينة، ذاك يستعمل لفظ أسد مع القرينة في الحيوان المفترس، وهكذا. فلو حصل ارتباط يحصل لا بين ذات اللفظ والمعنى كما هو المطلوب، وإنما يحصل بين اللفظ والقرينة من جهة وبين شنو؟ وبين المعنى، وهذا غير ما نريد إثباته. فكيف يحصل الارتباط بين ذات اللفظ وذات المعنى نتيجة كثرة الاستعمال؟ لو تقول لي بأن لا الاستعمالات بلا قرينة صحيح، هذا يولد ارتباط من ذات اللفظ وذات المعنى، لكن هذا مو صحيح، لأن الاستعمال شلون تكون بلا قرينة؟ شلون نفهم هذا عندما يستعمل يقول رأيت أسدا؟ شلون احنا نفهم منها حتى يصير اقتران في ذهننا بين لفظ الأسد وبين هذا المعنى؟ كيف نفهم أنه يريد هذا المعنى؟ هذا الإشكال. هذا الإشكال جوابه كما ذكر السيد الشهيد هو هذا. السيد الشهيد كان يقول بأنه هذا كلام صحيح ولا بأس به، لكنه في الاستعمالات الكثيرة أكو عناصر ثابتة وأكو عناصر متحركة. القرينة يقول في المفهوم انتزاعي، مصادقها مختلفة، مرة تكون قرينة حالية، مرة تكون قرينة سياقية، مرة تكون قرينة لفظية. القرينة اللفظية همات ما تختص بنوع معين من الألفاظ، تختلف من كلام إلى كلام آخر. هذا يستعمل زيد، يستعمل أسد في الحيوان المفترس يجيب قرينة لفظية، ذاك يستعمل أسد في الحيوان يجيب قرينة أخرى عشان اللفظية. القرينة يقول فدع عنصر متحرك مو ثابت. الشيء الثابت في كل هاي الاستعمالات الكثيرة هو من هو اللفظ؟ هو لفظ الأسد، ودائما ثابت في كل هاي الاستعمالات. وهذا معناه أن الارتباط والاقتران الذهني الذي يحصل نتيجة الاستعمالات الكثيرة يحصل بين العنصر الثابت في كل هاي الاستعمالات وبين ماذا؟ وبين المعنى، وهو عبارة عن ذات اللفظ وذات المعنى. ولا معنى لافتراض حصول ارتباط بين قرين من نوع خاص واللغو ومع ذلك المعنى، لأن هاي القرينة من النوع الخاص إما لا كثرة في الاستعمال، لا كثرة الاستعمال فيها، لأنه ماذا؟ لأنه عنصر كما قلنا متحرك وغير ثابت، فنتيجة الاستعمالات الكثيرة أنا في ذهن السامع الذي يحصل اقتران، يحصل بين ما؟ بين اللغو والمعنى، وبذلك يحصل ماذا؟ هذا الاقتران وهذا الارتباط. فهذا لا يمنع من إمكانية ماذا؟ من إمكانية الوضع التعيني في المقام. زين. لا لا، مو منقول، هو في البداية ليس موضوعا لشيء.
طبعا في البداية لابد أن يكون مجازا، وإلا ما حتى المنقول لابد من المجاز.
بالقرينة.
بمرور
الزمن تسقط الحاجة. اي طبعا قولي يصير لا مو بالبداية منقول معناه كنت افترض انه موضوع لشيء ثم نقل الى معنى اخر. احنا نجي قبل الوضع اصلا، قبل ان يوضع هو اخترع هذا اللفظ وراد يستعمل في هذا المعنى، يضعه لهذا المعنى، يستعمل في هذا المعنى،
يعود للوضع
التعين. لا لا، مو يضعه، يستعمل في هذا المعنى. نقول يستعمل في هذا المعنى لقصد التفهيم والتفاهم، وشلون يستعمل في هذا المعنى لقصد التفهيم من دون أن ينصب قرينة على أن مرادي هذا، ومجبور أن ينصب قرينة على أن مرادي من هذا، الذي فهم الطرف المقابل ومجبور أن ينصب قرينة، هاي القرينة رح تبقى موجودة في كل الاستعمالات، موجودة في كل الاستعمالات. السيد الشهيد يقول صحيح القرينة موجودة في كل الاستعمالات، من ينكر هذا؟ لكن القرينة مو في شيء ثابت، هو هذا المستشكل، تخيل أنه أكو لغو وقرينة فيصير ارتباط بين لفظ وقرينة وبين المعنى. يقول القرينة في شيء متحرك غير ثابت، يختلف سياقية ظهورية حالية إلى آخره، كثير القرائن، هواي قرائن، ما أكثر القرائن. الشيء الثابت هو فقط ماذا؟ اللغو. كافي هذا المقدار، وصلى الله على محمد وآله.